شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. طيب، اخذنا في الدرس الماضي الكلام على المشهور. ما هو المشهور؟ ها، يعني هذا هو المشهور الاصطلاحي، وهو ما كان في اقل طبقه من طبقات ثلاثه من الرواه، فاذا زاد على ذلك يصير مستفيضا او متواترا. طيب، هناك مشهور غير اصطلاحي. ما هو المشهور الغير اصطلاحي؟ ما اشتهر عند طائفه معينه من الناس، وقد يكون ايش؟ قد يكون لا اصل له، ربما انما شهر انه حديث وليس كذلك. طيب، ثم ذكر حكم المشهور الاصطلاحي، وانه يحكم عليه بحسب اسناده، قد يكون صحيحا او ضعيفا او حسنا. ثم ذكر أن قد تشتهر أحاديث لا أصل لها. ما معنى قول المحدثين هذا حديث لا أصل له؟ أي لا يوجد له إسناد في دواوين الإسلام المعتمدة، أو قد يطلق لا أصل له إيش؟ أي ليس له إسناد صحيح. وهذا يستعمل ابن عبد البر، يقول وهذا حديث لا أصل له، لا أصل له يصح أو نحو ذلك، ومراده لا أصل له صحيح، لا سند له صحيح، وإلا فلو أسانيد ضعيفة. من أشهر من ألف في الأحاديث المشتهرة الضعيفة، نعم، الموضوعات لابن الجوزي، وأيضا كشف الخفاء والإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعقلوني رحمه الله، أيضا كتاب السخاوي، ما اسمه؟ المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، وغيرها كثير. الشيخ قرأ علينا كتاب ابن عبد الهادي، تذكرون لعلكم في الأحاديث إيش الضعيفة المشهورة على الألسن، قبل سنتين أو نحو ذلك في الدرس العام. ثم أخذنا الغريب. ما هو الغريب؟ من فرد به راو في أي طبقة من طبقات الإسناد. الغريب، الغرابة قد تكون في المتن وقد تكون في السند. ما حكم الغريب بحسب سنده؟ والغالب على الغرائب الضعف. ثم أخذنا العزيز. ما هو العزيز؟ ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان على ما هو المشهور، فإذا زاد إلى ثلاثة صار إيش؟ صار مشهورا. هل العزيز شرط في الصحيح؟ لا يصح الحديث حتى يكون عزيزا. من شرط هذا؟ المعتزلة، وعلى رأسهم ذكرنا أمس له قصة طويلة، القبائي أبو علي وولده أيضا ممن شهر عن القول بهذا. طيب، هل شرط البخاري في صحيح أنه لا يخرج إلا ما كان عزيزا؟ من قال هذا؟ ابن العربي رحمه الله، وهذا وهم منه، وهمه أهل العلم في هذا، وليس هذا من شرط البخاري، بل ليس هذا قول أهل السنة، بل هو قول أهل البدع. وعليه ترد أحاديث كثيرة إذا شرطنا في الصحيح أن يكون عزيزا. طيب، نقرأ. هذا شهر، ذكرنا أمس أنه شهر كان تعين الموسم للزراعة أو نحو ذلك، وكان الناس يفرحون بمجيئه. أذر هو شهر. أظن من أشهر السنة الرومية هكذا. طيب نقرأ الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. هذا درس جديد لم يتقدم في البيقونية، إنما هو من الزيادات. الذي أخذنا أمس الغريب في ماذا؟ في الإسناد. اليوم الغريب في المتن، يعني الغريب من الألفاظ، يعني لفظ غريب يحتاج إلى إيش؟ إلى شرح وبيان. قال: معرفة غريب ألفاظ الحديث، يعني يأتي في الحديث لفظ غريب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والملامسة. ألفاظ غريبة هذه أو لا؟ ألفاظ غريبة تحتاج إلى بيان وإلى شرح. هذا هو موضوع هذا الدرس، واضح إن شاء الله. يعني إذا مر بك لفظ غريب في الحديث، إن تنظر ذلك اللفظ الغريب. قال: معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به. نعم، وهو مهم جدا. لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، أي أن غريب الحديث لا يتعلق بإيش؟ بالسند، وإنما يتعلق بالمتن والمباحث التي في المتن لأجل بيان معناها. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، فقيه ولغوي ومحدث، إمام شهير. وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهو الذي اعتمده من؟ البخاري في صحيحه، اعتمد كتاب معمر بن المثنى في تفسير الغريب. ترى البخاري يأتي بعضهم يفسر آيات معنى كذا كذا ومعنى كذا كذا، هو اعتمد على كتاب معمر ابن المثنى رحمه الله. وهذا الذي رجحه الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، أن أول من ألف في هذا الفن هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى. طيب، قال: وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. وقد ذكروا أنه ألف كتابه هذا في خلال 40 عاما، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام مطبوع موجود غريب الحديث في 4 مجلدات. ذكروا أنه كتبه في خلال 40 عاما، وقال: ربما كنت آخذ الشيء من الأفواه فألحقه به، ثم قال: فهذا الكتاب هو خلاصة عمري. الكتاب هذا قال هو خلاصة عمري، يعني 40 عام مكث يكتب فيه. لا شك أنه كلما وجد شيء أضافه إليه. وهو قرين أحمد وابن معين ونحوهم، وكان مهابا رحمه الله. القاسم بن سلام إمام متمسك بالسنة، شهير بين أهل العلم، حتى سئل عنه إسحاق بن راهوي فقال: أنا أسأل عن أبي عبيد، بل أبو عبيد يسأل عن الناس. قال: وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء. كتاب ابن قتيبة اسمه إصلاح غلط أبي عبيد، إصلاح غلط أبي عبيد، وقعت بعض الأوهام لأبي عبيد رحمه الله، استدركها علي ابن قتيبة الذي كان يلقب بماذا؟ بخطيب أهل السنة والجماعة. وله كتاب أيضا في غريب الحديث اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو مرجع في ذلك. قال: وتعقبهما الخطابي، أي تعقب ابن قتيبة وأبي عبيد، وأيضا كتاب الخطابي موجود غريب الحديث، فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنبار المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، أي في الغريب غريب الحديث، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهر وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله تعالى. بل كتاب الصحاح للجوهر عام في الحديث وغير الحديث، فهو معجم من المعاجم اللغوية المطلقة، بخلاف النهاية فإنه مخصوص بماذا؟ بغريب الحديث والأثر، فيعتبر أحسن كتاب وأوسع كتاب بين أيدينا الآن في غريب الحديث، وأسهل متناولا هو كتاب من؟ كتاب ابن الأثير رحمه الله، النهاية في غريب الحديث والأثر. الكتب المتقدمة مفيدة، كتاب القاسم بن سلام وأيضا كتاب الخطابي، إلا أن الوصول إلى الفائدة فيها في مشقة وصعوبة، بخلاف النهاية لابن الأثير فإنه رتبه على الحروف، عندك كلمة أولها حرف الألف تفتح باب الألف، ماذا بعدها؟ تنظر الحرف الذي بعدها. فكتاب النهاية لابن الأثير واسع، لخص كثير مما تقدم وزاد عليها زيادات كثيرة، فإذا اعتمده طالب العلم وجعله عمدة له فهو حسن. إلا أن من مميزات الكتب المتقدمة ماذا؟ كتاب القاسم بن سلام ومعمر بن المثنى وغيرهم، أنهم يسوقون بالأسانيد، يذكرون الأحاديث بالأسانيد، بخلاف النهاية لابن الأثير فإنه يذكرها بدون إسناد، فرب حديث لا تجد إسناده أو تجد له بعض الطرق أو بعض الشواهد في تلك الكتب، فتستفيد منها من حيث الإسناد والرجوع إلى الإسناد. وأما الفائدة التي هي في غريب الحديث فأخذها من كتاب ابن الأثير أسهل. واضح إن شاء الله غريب الحديث؟ إذا الآن عندك كلمة أشكلت عليك، كلمة غريبة، ترجع لها إلى تلك المصادر، مع أن غريب الحديث منها قد ما فسر بالحديث نفسه من بعض الرواه، كمر معنا في حديث الزهري كان النبي يتحنث، قال الزهري والتحنث هو التعبد. الآن الزهري فسر هذا الغريب أو لا؟ فسره بنفس الحديث وهو راوي من رواته، وقد يكون التفسير من صحابي، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال ابن عمر والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. أيضا نهى النبي عن الملامسة والمنابذة، صحابي الحديث بين معنى الملامسة ومعنى المنابذة، وقد يرد تفسير الغريب في طريق أخرى من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه عدة طرق تعرف بها الغريب. الطريق الأولى وهي أولاها أن يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في طريق أخرى. الطريق الثانية أن يرد عن بعض الصحابة، عن الصحابي الذي روى الحديث يفسر الغريب في الحديث. الثالث أن يرد عن بعض رواة الحديث الذين في إسناده يفسر لفظ من ألفاظ الحديث التي فيها غرابة، وإن لم يكن شيء من ذلك فترجع إلى مثل هذه الكتب. طيب، وهذا أمر مهم، يعني يتوقف فيه الإنسان على ما جاء لا يفسر كما يريد. فقد سئل الإمام أحمد عن لفظة غريبة في حديث فقال سلوا أهل الغريب فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن، وأمرهم أن يرجعوا إلى من كان متخصصا بهذا الشأن. قال النوع الثالث والثلاثون معرفة مسلسل. ما هو المسلسل؟ مر معنا أنه هو الذي تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو هما جميعا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال أو غير ذلك. الحديث الذي تتابع رواة إسناده على قول، يقولون كلهم قول، أو على فعل، أو قول وفعل يتتابع على القول والفعل، أو هما جميعا يعني القول والفعل، أو يتتابعان على صيغة من صيغ الأداء، أو يتتابعان على أي حال من الأحوال، يتتابعون على أي حال من الأحوال. فمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك. فقال معاذ لتلميذه: والله إني لأحبك ثم أوصيك. وهكذا قال التلميذ لتلميذه إلى أن انتهى السند. هذا تتابع على ماذا؟ على قول. والذي تتابع على فعل كحديث أبي هريرة: إن الله خلق التربة يوم السبت إلى آخره. قال أبو هريرة: شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال. الحمد لله. كذلك أبو هريرة شبك يده بيد تلميذه ثم حدث، وهكذا. والذين تتابع على قول وفعل كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال أنس: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم لحيته ثم قال: آمنت بالقدر. قال الراوي عن أنس: فقبض أنس لحيته ثم قال: آمنت بالقدر. وهكذا تتابع هؤلاء على ماذا؟ على قول، وأيضا على إيش؟ على فعل. وقد يكون التتابع على صيغة من صيغ الأداء، كلهم يقولون حدثنا، أو كلهم يقولون أخبرنا، أو كلهم يقولون سمعت، أو يكون مسلسل بأهل بلد معين، يكون كل الرواة فيه شاميون أو مصريون أو يمانيون أو نحو ذلك، أو يتتابعون على أي شيء من غير ذلك كحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، مسلسل بماذا؟ بالأولية. كل راوي من رواته يقول: حدثني فلان بهذا الحديث وهو أول حديث سمعته منه، والثاني يقول: حدثني فلان بهذا الحديث وهو أول حديث سمعته منه. وصور التسلسل لا تنتهي، صور كثيرة. واضح ما معنى المسلسل؟ يحصل تتابع على شيء معين من جميع رواة الإسناد أو من بعضهم. فبهذا نستفيد أن التسلسل قد يكون تسلسل كلي، وقد يكون تسلسل إيش؟ جزئي. قد يكون في كل الإسناد، وقد يكون في بعض الإسناد. قال: وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال: كل منهم سمعتم، أو حدثنا، أو أخبرنا، أو نحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله: حدثني فلان ثم تبسم، وهكذا الثاني يقول ثم تبسم إلى آخر الإسناد. قال: ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وهذه فائدة طيبة، أنه لا يشترط في التسلسل أن يكون إيش؟ في كل الإسناد، بل قد يكون في كل الإسناد وقد يكون في بعضه. تعرفون حديث حفصة رضي الله عنها: من صلى، أو أم سلمة: من صلى لله 12 ركعة تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم سلمة: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي عنها: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم سلمة. وهكذا تتابع 3 أو 4 من رواة الإسناد على ذلك، ولم يتم إلى آخره. قال: وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. هذه فائدة واحدة ذكرها المصنف هنا. أن ما فائدة التسلسل؟ أنه لا يمكن أن يحصل فيه تدليس أو انقطاع، لأنه يقول: حدثني وتبسم. هل هذا يحتمل أنه منقطع؟ لا بد سمع. وهل يحتمل أنه دلس؟ بعيد التدليس في مثل هذه الصورة. طيب، فائدة ثانية من فوائد المسلسل أنه مشتمل على مزيد ضبط من الرواة، أنه إذا صح المسلسل يكون مشتملا على مزيد ضبط من الرواة، حيث أن كل راوي ينقل ما سمع وما رأى وما فعل شيخه، فهو يدل على إيش؟ على مزيد ضبط. أيضا من فوائد المسلسل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل فعله أو قول قاله، يقتدي الراوي بالنبي صلى الله عليه وسلم كالذي قبض لحيته أو الذي استمر على صلاة 12 ركعة أو غير ذلك، ففي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. ولذا قال الذهبي في الموقظة: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. بقي هنا تنبيه، وهو نبه عليه كثير من أهل العلم، وهو أن الحديث قد يصح والتسلسل لا يصح. يكون الحديث صحيحا والتسلسل ضعيف. يعني قد يكون حديث له مثلا عدة أسانيد، إسناد واحد فيه تسلسل وأسانيد أخرى غير إيش؟ ليس فيها تسلسل، فالحديث الذي فيه التسلسل السند يكون إيش؟ ضعيف، والأسانيد الأخرى صحيحة، فيكون الحديث صحيح ولكن التسلسل إيش؟ ضعيف. وهذا يحصل كثيرا جدا، بل كثير من المسلسلات من هذا الباب، يكون الحديث ثابت صحيح والتسلسل ضعيف لا يصح. ما هو صح مسلسل؟ نعم، يعني نص الحافظ بن حجر وقبله الذهبي وغيرهم أن أصح مسلسل في الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة الصف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أخرجه الترمذي من طريق الدارمي، يرويه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. فهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الصف، ثم قرأها عبد الله بن سلام على أبي سلمة، ثم قرأها أبو سلمة على الأوزاع على يحيى بن أبي كثير، ثم قرأها يحيى بن أبي كثير على الأوزاعي، ثم قرأها الأوزاعي على محمد بن كثير، ثم قرأ محمد بن كثير على الدارمي رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث صحيح في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل رحمه الله، وهو أصح مسلسل في الدنيا الذي حصلت فيه التسلسل بقراءة هذه السورة. ما حكم المسلسل؟ بحسب إسناده يحكم عليه، والأغلب قلنا أن الحديث يكون صحيحا والمسلسل يكون والتسلسل يكون إيش؟ يكون ضعيف. هذا كثير جدا، بل أغلبها هي من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: النوع الرابع والثلاثون. واضح هذا إن شاء الله ليتقدمه. قال: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. يعني يقول الكلام على الناسخ والمنسوخ يعني موضوعه يتكلم عليه في أصول الفقه، ولكن ذكره المؤلف هنا لأن أهل الحديث قد اعتنوا به وكتبوا فيه، ولكون المحدث إيش يحتاج له، حتى قال بعض أهل العلم من لم يعرف الناسخ والمنسوخ لا يحل له أن يفتي، لا يحل له أن يفتي. لماذا؟ لأنه ربما يفتي بشيء صار منسوخا إما بالقرآن أو بالسنة، فمعرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة مهم جدا. قد إذا كان غير عالم بالناسخ والمنسوخ يوجب على المطلقة أن عن المتوفى عنها زوجها أن تعتد كم سنة، ويقول قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول إيش غير إخراج، أي حول سنة كاملة. وهذا الآية نسخت بآية إيش يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهكذا. من لم يعرف الناسخ والمنسوخ ربما يوجب ما لم يكن واجبا أو يحرم ما ليس حراما، فقد نسخت آيات كثيرة ونسخت أحاديث كثيرة. قال وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وكتابه اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب مشهور. وكان الشيخ حفظه الله وكل بعض الأخوة يجمع الجامع الصحيح في الناسخ والمنسوخ، وفعلا جمعوا ثم صرفوا بهذا الفتنة فتنوا، والكتاب موجود في المكتبة لاثنين كانوا هنا، سعيد الخولاني وواحد آخر. الجامع الصحيح من الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب مفيد استوعب في هذا الباب الأحاديث إيش التي نسخت والأحاديث التي نسختها. والآن الله أعلم في أي شارع، هذا سعيد الخولاني في صنعاء، قالوا يا الله أعلم في أي مكان، ها في السوادية، أين السوادية في رداء عنده إيش عنده خير إن شاء الله. هو رجل فيه تيه كان هنا، أتى مرة بعد الفتنة يريد يقرف الشيخ وينصح، يلزم الشيخ أنه يتراجع ويترك هذا الشيء ويأخذ بقول سعيد، فالشيخ أكرمه وجلس معه ولكن ما كان موفق هو، وارسلوا مرة إلى بيحان دعوة، كان يمشي وبعده الحرس وما ينزل إلا مع الحرس، حتى مل الناس منه هناك وأخرجوه. قال وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. وهذا الكتاب يعني إنما ذكرناه لأجل أن قد بذل فيه جهد، وإلا فمثل كتب هؤلاء لو استغنى عنها الإنسان فهو أحسن. قال وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. نعم، ذكر في الحاشية الشيخ أحمد شاكر القصة أن الإمام أحمد لقي ابن وارة رحمه الله وقد قدم من مصر، فقال له كتبت كتب الشافعي؟ يعني هل كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فرط، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وكان الشافعي في هذه الأشياء وفي الفقه مشهود له بها، حتى رؤي الإمام أحمد يوما يمشي خلف بغلة الشافعي، فقال له بعض أهل الحديث يا أحمد تترك سفيان الثوري وتتبع الشافعي، لأن سفيان كان في الحديث إيش أجل من الشافعي، فقال يا هذا لو فاتني حديث الثوري بعلو أخذته إيش بنزول، وأما إذا فاتني عقل هذا الرجل فممن أخذه؟ يعني يقول أحاديث سفيان محفوظة حفظها تلامذة، لو لم أسمعها من سفيان سأسمعها من من تلامذة سفيان، أما لو فاتني عقل هذا الرجل هل عقله يحفظ عند تلامذته؟ يقول ما يحفظ، يموت ويموت معه. وكان الشافعي أحمد يقل الشافعي جدا، والشافعي أيضا إيش يقل أحمد جدا، فأحمد تلميذ الشافعي، وقد كان يكثر الثناء عليه في بيته، حتى ذات مرة ضيف الشافعي على العشاء، فقرب أهل الإمام أحمد عشاء كثيرا، أكله الشافعي كله، ووضعوا ماء للوضوء، وخرج الشافعي إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ. فلما رجع الإمام أحمد استنكر أهل هذا، قالوا أنت تكثر الثناء على الشافعي وتقله وكذا، وهو رجل يعني يظهر أنه غير زاهد، أكل العشاء كله وخرج يصلي الفجر بدون وضوء. فأحمد ذهب يسأل الشافعي عن ذلك، قال أما العشاء فإني علمت أني لا أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأحببت أن أملأ بطني منه، وأما الفجر فإني صليت الفجر بوضوء العشاء ولم أنم تلك الليلة، بل مكثت أتدبر حديث يا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 100 فائدة. فعلم الإمام أحمد جلالة هذا الرجل، وهو يعلم ذلك، إنما بين لأهل ما كان استشكلوا. وأيضا الشافعي يقل أحمد، فهو الذي يقول أحمد إمام في 10 خصال، إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في السنة، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وعدد 10 خصال. وهو الذي يقول خرجت من بغداد وليس بها أعلم بالحديث من أحمد بن حنبل، وكان يقول يا أحمد أخبرنا بالحديث شاميا كان أو عراقيا كان أو مصريا كان، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. وهو تلميذه، وكان يقل له رحمهم الله جميعا. قال وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق الأولى في معرفة الناسخ، كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن منين عرفنا أن النهي عن زيارة القبور منسوخة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إيش فزوروها، وتتمة الحديث إيش وهو كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فوق 3 فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في وعاء فانتبذوا في أي الأوعية شئتم ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث فيه 3 أشياء نسخت بقول من تبين لنا من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، حديث بريدة. قال وقد يعرف ذلك بالتاريخ، هذا الطريق الثانية في معرفة الناسخ، الطريق الأولى من النبي، الطريق الثاني بالتاريخ والسير. قال وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح، أي قال النبي هذا الحديث في زمن الفتح، ومتى كان الفتح؟ في السنة 8، أفطر الحاجم والمحجوم. في شان جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بشهر. وقول ابن عباس احتجم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. طيب هذا الحديث فيه خلاف وهو صائم، الشيخ الألباني يقول زيادة وهو صائم وهم، وهم من بعض الرواة. لكن من صح هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، ماذا؟ ناسخ للحديث الأول أفطر الحاكم والمحجوم. لماذا؟ لأنه كان بعده. قال وإنما أسلم ابن عباس مع أبي في الفتح، يعني هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو صائم. وذاك الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاكم والمحجوم كان في السنة الثامنة، وحجة الوداع في السنة العاشرة. فمعنى أن الحديث في السنة العاشرة ناسخ للحديث الذي في السنة الثامنة. منين عرفنا هذا؟ من التاريخ. مثله حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. قال الأعمش راوي الحديث كان هذا الحديث يعجبهم كما في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، آية المائدة التي فيها غسل الرجل ما فيها المسح على الخفين. يقول هذا الحديث كان يعجب أهل الحديث لأن في إثبات المسح على الخفين، وجرير إنما أسلم بعد نزول آية المائدة. قال فأما قول الصحابي، هذا الطريق الثالث مما يعرف به الناسخ والمنسوخ، الأمر الأول من النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني من التاريخ، الأمر الثالث قول الصحابي، لكن في تفصيل سيذكره. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين. إذا قال الصحابي هذه الآية ناسخة لهذا أو هذا الحديث ناسخ لهذا، يقول لم يقبله كثير. لماذا؟ لأنه قد يكون اجتهد أن هذه الآية نسخت إيش؟ هذا، وهذا الحديث نسخ هذا، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. وقبلوا قوله كان هذا قبل هذا، يعني لو قال الصحابي هذا الحديث قبل هذا الحديث هل نستفيد منه النسخ؟ يستفاد منه النسخ، لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. واضح معرفة الناسخ والمنسوخ؟ ما هو الناسخ وما هو المنسوخ؟ المنسوخ هو الدليل الذي أبطل الحكم الذي تضمنه ذلك الدليل، وأزيل الحكم الذي تضمنه ذلك الدليل. والناسخ هو الذي يأتي بحكم جديد يثبته، كما ترى في الحديث الأول أفطر الحاكم المحجوم، هذا حكم متقدم. الحديث الثاني إيش؟ نسخ الحكم المتقدم وأن الحاكم المحجوم لا يفطران. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.